السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. بنختار مواضيع تهمك وأيضا تجاوب على جميع أسئلتك, وطبيعي أنه في أشياء محيرت لنا, خاصة أن هذه المواضيع وهذه الأشياء لها علاقة بسيكولوجية وجسم المرأة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الولادة الطبيعية الآمنة, تكلمنا وتعرفنا على ما هي الولادة الطبيعية, ما هي مراحل هذه الولادة, وأيضا العمر الحمل المناسب لحصول هذه الولادة, الانقباضات وعلاقة الهرمونات التحفيزية والبروستاجلاندين والأكسيتوسين وجميع المواد الفعالة لتحفيز المخاض. أيضا أعزائنا المستمعين تكلمنا عن الفوائد الصحية للأم وللمولود الناتج عن مرور هذه المرأة بولادة طبيعية آمنة, ونقصد بآمنة أي لم يتم تدخل بشكل جراحي أيا كان هذا الإجراء سواء صغير أو كبير. أيضا تكلمنا عن كيف تسهم هذه الولادة الطبيعية في التعافي السريع للأم من الآلام وأيضا من تبعات ومضاعفات الولادة الطبيعية. هي ليست بالسهلة وليست بالأمر الهين الذي قد يستهين به البعض بأنها عبارة عن يوم وعن ساعة معينة وعن آلام معينة, وقد تشبه في حدتها مثلا آلام الدورة الشهرية, ولكنها يعني يصفون البعض المراحل المبكرة من الولادة بهذا الشكل. ولكن أعزائنا تعتبر الولادة من أكثر التجارب تأثيرا في حياة المرأة سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية. الولادة الطبيعية تعد الخيار التقليدي الذي مثل ما نقول توارثته الأمهات والجدات, وكنا قابلات يعني لا توجد معهن المهنة أو التعليم, ولا إنما الخبرة التي يعني تجربناها في نساء عدة. أيضا هذه التجربة فريدة من نوعها, حيث تتيح للأم أن تعزز من روابط المحبة بينها وبين مولودها, خاصة أن بعد الولادة الطبيعية يحصل skin to skin contact الذي هو التواصل المباشر جسد الأم بجسد هذا الطفل الذي لم تمضي إلى لحظات على خروجه لهذا الدنيا, فتكون بهذا قلب الأم وإحساس الأم ومشاعر الأم تكون فياضة لدرجة أن جنينها يتعرف عليها وعلى رائحتها والكثير الكثير من الإعجوبات والمعجزات اللي بتحصل أثناء ولادة هذا الطفل أو هذه الطفلة للحياة, ولضمان هذه الولادة أن تكون آمنة ومريحة. فننصح بالولادة الطبيعية, وكما نصحتنا الدكتورة السحر في الحلقة السابقة حيث تكلمت عن أهم النصائح اللي ممكن نقدمها للأمهات الحوامل المستعدات للولادة الطبيعية, وكيف يمكن أنها تتعامل بحذر وحرص ووعي شديد مع آلام المخاض خاصة البكرية. في حلقة اليوم أعزائنا المستمعين بإذن الله سنتكلم ونسهب في الحديث عن الولادة القيصرية الجراحية, ونتكلم فيها عن عدة محاور وعدة نقاط ممكن أن الدكتورة سحر توفي كلامها وتثير هذا الموضوع بشكل جميل ورائع. ولكن أعزائي قبل هذا وذاك نذهب وإياكم لاستماع فقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود. ما هي مرحلة التشافي بعد العملية القيصرية, وما هو المسموح والمحظور من المأكولات والأنشطة البدنية بعدها؟ طبعا مرحلة التشافي بعد العملية القيصرية تتطلب عناية خاصة لضمان الشفاء السريع والآمن للمرأة التي بتعمل العملية القيصرية. طبعا الأنشطة البدنية المسموحة والمحظورة لها أنشطة خاصة. طبعا من حيث مرحلة التشافي, في معنا الأيام الأولى من اليوم الأول إلى اليوم الثالث تكون المرأة طبيعية في المستشفى وتحت المراقبة الطبية. نركز على الألم, على مكان الخياطة, على عدم وجود أي مضاعفات. وفي الأسبوع الأول ننصح بالراحة التامة طبعا, وتتجنب أي نشاطات شاقة أو قوية على جسمها.
فيجب مراقبة أيضا مكان الخياطة والجروح عندها، ومن إحمرار أو في تورم أو أي إفرازات حول خياطة مكان العملية القيصرية. في الأسبوعين الأولين يجب الاستمرار أيضا بالراحة والتقليل من الحركة. من 4 إلى 6 أسابيع يمكن للمرأة العودة تدريجيا إلى الأنشطة الطبيعية، بما في ذلك العودة إلى العمل كربة بيت أو غيرها. أما من حيث المأكولات المسموحة فهي الأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضار، خاصة الخضار لتحريك الأمعاء وتتجنب الإمساك، في بها تكون حركة للأمعاء. البروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض لدعم الشفاء هذا الجرح التي في العملية القيصرية. الحبوب الكاملة منها الأرز وغيره من الخبز ليحصل على الطاقة الأم، هذه الأم التي عملت العملية القيصرية. المشروبات شرب الكثير من الماء لتجنيب الجفاف وغيرها، ويساعد على الشفاء وإعطاء الطاقة. المأكولات المحظورة هي الأطعمة الحارة أو الدهنية، والتي قد تسبب تهيج في المعدة أو تزيد من الغازات الكافيين، وكذلك الأطعمة التي تسبب الغازات مثل الفول والبقوليات وهذه الأشياء. أما الأنشطة البدنية المسموحة بها هي المشي الخفيف وتمارين التنفس العميق وتمارين كيليان اللي هي قاع الحوض لتعزيز قاع الحوض وتقوية العضلات بعد الولادة. فالأنشطة البدنية المحظورة هي الرفع الثقيل، التمارين الشاقة مثل الجري أو غيره، فالقيادة مثلا القيادة حتى يسمح لها الطبيب تقوم بالقيادة، العلاقة الجنسية، الانتظار حتى يسمح الطبيب بذلك. هذا ما يجب فعله كله على حسب أوامر الطبيب، ومع زيارة الطبيب أيضا لمتابعة العملية القيصرية.
مضاعفات العملية القيصرية على حياة الأم والطفل هو ألم في الظهر ونزيف وتقيح والتهاب الجرح، وتؤثر على العلاقة الزوجية بسبب الألم أو التعب أو القلق. وقد يعانوا الأطفال المولودون عن طريق العملية القيصرية من صعوبات في التنفس بسبب عدم تعرضهم للضغط الطبيعي أثناء الولادة، وقد يتعرض الطفل للحساسية.
تتطلب العملية القيصرية للأم في عدة حالات، منها اللي هو يعني مشاكل في المشيمة، مثل المشيمة تكون منزاحة أو اللي يعني منزاحة تغطي عنق الرحم، أو انفصال يكون في المشيمة مفاجئ. والمشكلة الثانية اللي هي تكون في الجنين، مثل ضائقة جنينية، نقص الأكسجين، أو وضعية الطفل يعني تكون غير طبيعية، إما مقعدي أو عرضي، أو يكون حجمه كبير بشكل غير طبيعي. وهناك يعني مشكلة في الأم يعني قد تكون، أو الولادة نفسه، مثل ضيق حوض الأم، أو إصابة الأم بعدوى مثل الهربس التناسلي النشط، أو وجود مثلا مضاعفات مثل تسمم الحمل الحاد. وأيضا السبب الرابع اللي هو تعثر الولادة الطبيعية، عندما لا يتسع عنق الرحم بشكل كافي للأم، أو مثلا يتوقف المخاض عند التقدم. والمشكلة الخامسة هي الولادة المتعددة في حالة الحمل بتوائم، يعني قد يكون 3 أو أكثر، هنا يتطلب يعني عملية. وهناك يعني حالات نادرة تتطلب لعملية عملية عند حمل الأم بتوأمين.
الحالات التي يتوجب عمل عملية قيصرية للأم: واحد، وضع الجنين غير الطبيعي مثل الوضعية المعقدة أو الوضعية المستعرضة. 2، المشيمة المنزاحة حيث تغطي المشيمة عنق الرحم. 3، توأم أو الحمل العنقودي المتعدد. 4، مشكلة في نمو الجنين أو صحة الأم، الولادة المتأثرة أو الطويلة، وجود مشاكل في عنق الرحم أو الرحم نفسه.
اللي توجب عليه أني أنا أعمل عملية قيصرية مثل التسمم عند حملي، وقد تكون عدت المرحلة يعني دخلت العاشر يعني كملت التاسع، واللي يكون مثلا طفل ثمين 12 سنة 13 سنة مثلا، يعني ما وش يخلوا انه يدي ولاد يعني قيصرية، واللي يكون يسرب على الماء ما فيش ماء يناشف، هذا ضروري يدخلون عملية قيصرية إسعافية.
ما هي مضاعفات العمليات القيصرية للأم والطفل؟ اللي من ناحية الأم عدم تعقيم الأدوات بشكل صحيح أثناء العملية وبعد العملية أو وقت الشغل. اثنين، ارتفاع ضغط الدم. ثلاثة، أمراض السكري، عدم التئام العمليات. أربعة، العملية القيصرية السريعة اللي تكون عملية بعد عملية. من ناحية الطفل اللي يكون يعني بالمرأة يكون عدو بالسادس، مش سادس شهر، هذه مرحلة خطيرة، أو بالثامن، أو تقدم وشيمة، أو عادة إكمال الطفل بشكل صحيح.
توقف لها عملية العملية القيصرية هي ضيق الحوض، يعني جنين مستعرض، الجنين مستعرض، وكذلك التقدم المشيمة، تقدم البلاسنتا يعني قبل الجاهل، نزف شديد، نقص الماء أقل حق الجنين. عندما يكون الأم كبيرة بالسن يكون الحوض ضيق، فهذه الحالة التي يعني توجب أن واحد يعمل لها عملية قيصرية، أو نبض الجنين، أو الأطفال الثمينة الذي مثلا يكون له 20 سنة ما ينجبش ولا حاجة ولا 10 سنوات وقا، فأفضل حاجة هي تفضل العملية القيصرية للأم لسلامة الطفل والأم.
وهذه عودة جميلة لكم مستمعي الأكارم، كجمال قلوبكم وجمال برنامج لأنك الحياة الذي يصف شعور المرأة وأيضا اهتماماتها والأمراض التي قد تصيبها، خاصة وأن الولادة هي عبارة عن رسالة عظيمة تتجلى فيها جميع وتتجسد فيها جميع أنواع التضحية. طبعا ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي، سحر عبد الله الجوفي، كيف حالك دكتورة؟
اهلا وسهلا، الحمد لله.
الله يسعدك دكتورة. تكلمتي في الحلقة السابقة عن يعني فعلا فهمنا المعجزة الربانية اللي بتحصل للأم هذه خلال الشهر الأخير اللي هو شهر 9. تكلمتي عن أولادها الطبيعية، السائل الأمينوسي قلته ونقصانه، وكان كلام جميل لأنه استفادنا النساء من هذه الحلقة بحيث أنه تعرف أنه أغلب النساء بتروح تراجع وتكون هنا يقولها ما ناقص، وبتحس إن لو شربت ما زيادة وانتي صحتي هذا المفهوم، أول ما زايد وإحنا هنا بنعمل إجراءات معينة. الولادة القيصرية في البداية دكتورة، ما هي الولادة القيصرية؟ وهل هي عبارة عن عملية هينة سهلة مثل ما بعض النساء خاصة البكرية بتعتقدها، أم أنها شيء معقد ويعني وهو إجراء اضطراري؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ذلك أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة الجميلة، وأشكركم أيضا على حسن اختيار المواضيع وإعادة سرد المعلومات ليتسنى للمستمع أو للأمهات الاستفادة بالحد الأقصى من المعلومات المفيدة. ثانيا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن مثل ما أنتي طرحتي الآن عن الولادة الطبيعية ومراحل الحمل. أولا بدأنا بذكر مراحل الحمل الثلاث، وذكرنا أنه متى تكون الخطورة في كل مرحلة، وما هي أسباب المراجعة للطبيبة في كل مرحلة. وبعدين تطرقنا إلى السائل الأميونوسي اللي بيكون هو حكاية الشهر 9، الما زاد الما نقص، لا يكمل الماء على الطفل لا كذا، وتكلمنا عن مخاطر زيادة هذا الماء ومخاطر نقصان هذا الماء أيضا، وشرحنا الولادة خطوة بخطوة والمعلومات اللي لازم تفهمها كل أم عشان تفهم جسمها وعشان تعدي يعني تطلع من التجربة بولادة ناجحة وحياة سليمة للأم والطفل. اليوم إذا مشينا بالتسلسل فندخل إلى ذكر الولادة القيصرية مثل ما أنت طرحتي قبل شوية، ونقول إنه الولادة القيصرية هي واحدة من البدائل اللي ابتكرها الإنسان، واللي الله عز وجل ألهم الناس إنه مثل ما ألهمهم إلى معالجة أي جائحة مرضية تكون موجودة. ففي العصور القديمة كانت هناك حالات لوفاة الأمهات، يعني كانت في أمهات تكون دخلت في حالة الولادة وتبدأ على طول تموت يعني. فبدأت الأفكار الفكر البشري يقول إنه إحنا نقدر نفتح بطن الأم هذا يعني ونخرج هذا الجنين بحيث إنه نطلع الأم وابنها بسبب هذا الجرح اللي يعني عمله ناجين. طبعا القصة هي قصة بدأت منذ قديم الزمان يعني من حوالي القرن 19 عن يعني كان المكتشف شخص اسمه يوليوس قيصر. هذا يوليوس قيصر هي واحدة من الأساطير اللي تعتبر هي الأسطورة الأبرز انتشارا وشيوعا، لذلك سموها قيصرية ارتباطا باسم هذا هذا الرجل. ايوه القصة هي مش بالضرورة ان تكون هي القصة الأكيدة، انما هي واحدة من الأساطير. طبعا يقولوا انه يوليوس قيصر هذا هو الذي ولد، هو يعني هو الذي اخترع هذا الموضوع. كانت تجرى هذه العملية او فتح البطن او شق البطن كإجراء طارئ في حالة تعسر الأم. يعني فكان يعني بدأت هذه الأحداث، وبعدين تطورت إلى أن دخلت تقنية التعقيم ودخلت تقنية التخدير ودخلت التقنية الأخرى، فأصبحت السيزيريان سيكشن كما هي عليها الآن وكما نراها الآن، وفي أمهات بطلوا يولدوا طبيعي
فعلا. وهذه هي القضية
وكلهم قالوا لازم يولدوا عملية قيصرية، وهذه هي المشكلة إيش نسميها
الفكرة المتداولة الخاطئة إنه
أيوة.
الآن يا دكتورة النساء يعني أنا واحدة من النساء يعني، ولكن في نساء
اللي أصبحت فكرة منتشرة مثل الفاشن.
أيوة يعني كأنها موضة. أيوة. يعني والله تجي تشوفي مثلا أغلب النساء من أول كانوا ولدان طبيعي بدون سابق إنذار وما شاء الله، وتسي
يعني من خيار طارئ إلى خيار شائع.
وأيوة رفاهية، حاجة تقول لك والله العمل القصري هي شيء سهل وهين.
أيوة. أنا الآن مش أتكلم.
الشيء بتعقده بهذا حق يتعقد من هذا القصة.
أنا الآن طبعا هي نعمة من نعم الله أولا.
أيه.
اختراع يعني وجود اختراع مثل هذا العملية القيصرية هو سبب في نجاة مئات من الأمهات.
صحيح.
ومئات من الأطفال وآلاف، لأنه في حالة لما يكون في تشوه في حوض الأم يعني هذا الجنين إما يخرج ميت أو يخرج بإعاقة. أو نطلعه بهدوء بعملية قيصرية ويعني إحنا الآن لو جينا قارنا الأخف ضررا، هل يموت هذا الطفل أو تموت الأم أو يطلعوا بهذا العملية القيصرية؟
يعني في دواعي،
هذا إحنا نتكلم عن الدواعي، بس الآن أنا بنكلمش عن الموازنة. متى نلجأ لهذا الموضوع؟ يعني هي أنا في أمرين أحلاهما مر، ولكن أختار اللي يكون أهون على الأم والطفل. فالعملية القيصرية طبعا بحد ذاتها كتعريف هي إجراء جراحي يضمن حياة الأم والطفل من خلال عمل شق في بطن الأم في أسفل بطن الأم مقابل جدار الرحم، فبتكون هي بديلة عن الولادة الطبيعية، وبيتم استخراج الجنين من بطن الأم واستخراج المشيمة وعمل تنظيف للرحم، وبعدين يغلق بطن الأم مرة ثانية. هذه هي العملية القيصرية.
هذا بالمفهوم المختصر المبسط أنتي حاولتي تكوني
هذا كشرح للإجراء اللي حصل.
أي
إنه فتحوا بطن الأم طلعوا الجنين غلقوه.
الآن
عشان أتكلم عن أسباب هذا الإجراء. ما هي الأسباب اللي خلت الجراح أو الطبيب أو الطبيبة إنه يختار هذا الطريق؟ عندنا في حالات بتوصل للمستشفى عندها ارتفاع في ضغط الدم، يعني لو دخلناها على ولادة طبيعية ممكن نفقد الأم، أو حالات بتكون الأم فيها عندها سكري ما بتتحملش الولادة الطبيعية، أو حالات إنه الولادة توقفت في مرحلة معينة وما عاد حصلش أي تقدم. القابلة أو الطبيبة المشرفة على الحالة قالت لي المريضة قد لها 3 ساعات في هذه المرحلة ولا تغيرت، لا الجنين نزل ولا الولادة الطبيعية تمت،
والكونتراكشن يمكن ما فيش
والانقباضات أو التقلصات في بطن الأم خفيفة. فأنا الآن عندي إنقاذ روح.
صح.
في روح الآن خارج من بطن الأم. صح. انحشارها بهذه الطريقة ممكن يؤدي إلى فقدان الجنين.
صحيح.
فبتكون العملية القيصرية هي الخيار الأول عشان ما نفقدش حياة هذا الجنين. الأمر الثاني وضعية الجنين. إذا كانت وضعية الجنين بالوضعية المقعدية أو بالوضعية العرضية صعب ولادته. الأم عندها تقلصات ورحمها مفتوح ولكن الطفل بشكل عرضي،
وضعية غير مناسبة.
أي بشكل عرضي يعني هكذا. أنا الآن جالسة أشرح لك بشكل بسيط عشان تكون الفكرة واصلة للأمهات. إذا الجنين بشكل عرضي، واحدة من الحلول لحل هذه المشكلة أنه خلاص ولدها قيصرية، ما عنديش أي خيار ثاني أقدر أفيدهم فيه. النقطة الثانية، قد يكون في عندنا مشكلة في المشيمة. قد تكون المشيمة قافلة على عنق الرحم. يعني لما المشرفة على الولادة تجي تفحص ما تلقاش الجنين، تحصل إيش؟ المشيمة. خروج المشيمة قبل الجنين إيش معناه؟ معناه موت الجنين. هي ثواني.
صح.
ما بين أنه أحافظ على حياة هذا الجنين وما بين أنه أنا يموت هذا الجنين. فالجنين الآن داخل والمشيمة تطلع لي الأولى قبله، فعيتوقف عنها الأكسجين، عيتوقف عنها الدم بخروج هذه المشيمة ويموت، وحيحصل لي نزيف من المشيمة.
لأنها ليش يحصل نزيف؟ لأنها قصدك أنها تخرج قبله؟
بما أني خرجت هي قبله. أي. هتخرج سواء خرجت كاملة أو مهتكة.
أي.
هو الجنين ما عاد يلحق شنو يعيش.
يعني تقصد تقولي لو واحدة بتتابع أثناء الحمل والدكتورة قالت لها أن المشيمة متقدمة،
في حالات توصلني للمستشفى حين تكون جاية من ريف لا تابعت ولا شافت. أنا أفحص وأحصل المشيمة ما حصلش الجنين. هذا أقول لها مستحيل تولدي طبيعي ولو كان الجنين كابس على فوق المشيمة. لأنه إذا طلعت لي المشيمة في البداية مشكلة.
صحيح.
فأنتي أأمن ليش أنه تولدي
قيصرية؟
أو بيكون عندي أمر ثاني اسمها المشيمة المنفصلة. يعني هي وصلت وبتنزف دم نزيف كبير يعني. أنا أشوفها مثلا بالجهاز التلفزيون الجنين عايش ولكن المشيمة منفصلة من جدار الرحم. فما عاد بش وقت أن أنا أخليها تحاول طبيعي، لأنه المحاولات بالولادة الطبيعية تحتاج لها ساعات.
صحيح.
فيكون الخيار الأنسب لإنقاذ حياة هذا الجنين إيش؟ الولادة القيصرية. أيضا باقي أنه معانا يحكم التاريخ الجراحي للأم. لما الأم يكون أنه مثلا عندها عمليات سابقة، عندها مشكلة مثلا في عظمة الحوض، عندها ضيق كذا، فبيكون هذا شيء إلزامي علينا أنه ندخلها قيصرية مثل ما مشت حالتها من المرات السابقة.
في حالة أنها ولادة متكررة ولا ولادة الأول مرة؟
هذا الموضوع أنا أقدر أسميه أنواع العمليات. يعني في عملية بتكون مخطط لها، عملية باردة بتجي مخطط لها، الأم عارفة أنها عتولد قيصرية، والأم مثلا قد العملية الثانية أو الثالثة لها بتكون فاهمة وضعها وفاهمة إيش مشكلتها ومجهزة لهذا الموضوع. وفي عمليات اللي هي الإمرجنسي اللي بتجي طارئة. فهذا الفرق يعني في عملية بتكون بهذه الطريقة وعملية بهذه الطريقة.
دكتورة علشان نفهم الطرق بس نروح وإيا المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل. وعدنا لكم مستمعي الأكارم، وهذه أفضل عودة إليكم. لاستكمال حلقتنا مع دكتورة سحر حول موضوعنا المهم وهو الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية. تكلمت دكتورة قبل فاصل عن
تكلمت عن أنواع العملية القيصرية, إنه في عملية قيصرية بتكون مخطط لها أو بنسميها العملية الباردة, وفي عملية قيصرية إمرجنسي أو طارئة بنضطر من غرفة الولادة ننقل المريضة إلى السيزيريان أو إلى غرفة الجراحة. ليش؟ لأنه ظهرت عندنا مضاعفات ألزمتنا أنه ننقذ حياة الأم وطفلها. طبعا الأم إذا تكلمنا عن مثلا فوائد العملية القيصرية أو مخاطر العملية القيصرية, إحنا نتكلم يعني بشكل يخص من يقوم بهذا العمل. العملية القيصرية طبعا لها فوائد مثل ما إحنا ذكرنا الآن, إنه هي فيها إنقاذ لحياة الأم والطفل في مرحلة من المراحل. أنا الآن مش جالسة أتكلم عن المزايا بشكل كثير,
لأنه بعدين يعني إحنا قصتنا هدفنا توعية صحيح,
ولكن أنا الآن لما أقول التوعية أأمل من المستمع إنه يكون شخص يعني شخص ذو
وعي وثقافة,
ذو وعي يسمعني ويفهم إنه في هذه المرحلة صحيح وفي هذه المرحلة صحيح. فإحنا الآن بنقول إنه الولادة القيصرية لها فوائد, أو الولادة القيصرية بيكون يعني منها فوائد أو
ويكون أكيد لها مضاعفات,
ولكن لا نأمن من وجود المضاعفات الخطيرة والمضاعفات الكارثية.
احنا عناقش المضاعفات سواء بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية, وهنا تتضح الرؤية لما نقارن بينهم.
صحيح. الآن العملية القيصرية طبعا مثل ما قلنا أنه بتكون إنقاذ للأم وللطفل في مرحلة من المراحل. بتوصل الطبيبة أو اللي بيكون راعي للأم أثناء الولادة إلى مرحلة من اليأس, إنه يا إما إنه أترك هذه المريضة تخرج بأي مضاعفات, أو إنه أتكلم ونقولها إلى الولادة القيصرية. فمن فوائد ومخاطر هذه العملية إنه القيصرية بنتحكم بالمخاطر اللي بتصيب الأم والجنين, ولكن بندخل الأم وجنينها في بيكون معرضين للمخاطر, بيكونوا معرضين لخطر العدوى, بيكونوا معرضين لخطر التعافي وفترة التشافي بعد العملية القيصرية. ما شاء الله اللي بتولد طبيعي بتكمل بتقوم تمشي وتروح البيت وبتقدر تجلس بعد الولادة بساعتين ترضع طفلها, ولكن الولادة القيصرية من الصعب جدا على الأم أن تتحرك إلا بعد 8 ساعات, عن شرط تقوم بس تعمل خطوتين, تكون مركبة قسطرة, بتكون وضعها سيء جدا مقارنة بالأم اللي بتولد
طبيعي.
الولادة الطبيعية أيضا الرعاية ما بعد العملية تحتاج فترة طويلة, رعاية للجرح حتى يلتئم, هذا إذا التئم بسهولة وما جسش تحس الألم لفترة طويلة, يحتاج لها 2 سنين إلى أن يحصل تشافي كامل.
صحيح.
فمتى متى بتكون القيصرية خيار أو واحدة من الوسائل اللي إحنا بندخل عليها؟ إذا إحنا قررنا إنه نختار حياة واحد من الطرفين الأم أو الطفل, ونحمي هذا الجنين من حالات معينة قد تكون غير مناسبة له أو عتفقده حياته, مثل الوضعية أو مثل ما قلنا يكون الماء خلص عليه, يكون المشيمة متقدمة, هذه كلها بتكون حالات خطيرة على
ما هي مميزة العمل القيصرية, وكيف هل هي أشكال معينة, هل هي مثلا بيقولوا لي أنا سمعت واحدة بتقول إنها عملية بشكل طولي وهتقول عملية بشكل عرضي, وميزة كل واحدة منهن, وأنه حتى الآن حتى طرق الخياطة يقول لك والله كبس وهذاك يعني تدفع فلوس أكثر علشان تكون تجميلية, وهذيك تدفع فلوس أقل وتكون خياطة طبيعية.
طبعا يعني العملية القيصرية بحد ذاتها معروفة ما هي, يعني الكل فاهم هذه التكنيكات والأشياء, هي بيحكمها يد الجراح اللي بيكون شغال على الموضوع وبيحكمنا أيضا الوقت يعني اللي وصلت لها المريضة والحالة الموجودة فيها. بالنسبة للعملية الطولية، العملية الطولية في بطن الأم كانت يعني زمان يستخدموها الشق العمودي اللي هو مثلا الآن الكل يعرف العملية القيصرية بشكل عرضي، ذاك بشكل طولي من منتصف البطن. طبعا في حالات خاصة نستخدمها، وفي حالات معقدة إذا كان في نزيف حاد احنا ما قدرنا نسيطر عليه كانوا يعملوا العملية الطولية. احيانا بيكون لو كانت وضعية الجنين صعبة جدا فالعملية الطولية بتسهل انه نوصل للجنين بهذه الطريقة. عيوبها طبعا الكل الان تركها، ما عاديش وسيلة ولا بيستخدموها الا قلتلش في حالات نادرة، لانه هي بتحتاج فترة شفاء اكبر، فترة التعافي تحتاج فترة طويلة، بتترك أيضا ندبة كبيرة وواضحة مقارنة بالشق العرضي اللي بيكون بعد فترة مختفي تماما. العملية العرضية طبعا احنا قلنا انه قد الاختيار الآمن للأغلب،
صحيح.
فبالنسبة لاختيار نوع العملية بالعرض أو بالطول هذا شيء يعتمد على صحة الأم والجنين وبيعتمد على مهارة الجراح اللي يعمل هذه العملية.
عظيم. طيب ما هي المخاطر أو التحديات المتعلقة بالولادة القيصرية؟ هل هنالك مخاطر معينة أو مضاعفات معينة ممكن أن المرأة يعني تصاب بها؟ ولكن قبل فاصل نذهب وإياكم مستمع الكرام إلى فاصل قصير ثم نواصل معكم هذه الحلقة المهمة والذي فيها فعلا بنعرف وتتوسع مداركنا حول أهمية الولادة الطبيعية، مزاياها وأيضا فوائدها. الآن بنتعرف بعد الفاصل عن ما هي أهم المخاطر والمضاعفات التي لا قدر الله قد تصيب الأم ومن المحتمل حدوثها والمفروض والضروري أن تتم تجنبها من قبل الكادر الطبي. إذن هذا فاصل ثم نعود. وهذه عودة لكم مستمع أكارم مستمع إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة مع ضيفة الأستوديو الدكتورة سحر حول موضوع الولادة القيصرية. تفضلي دكتورة، ما هي المضاعفات التي ممكن أن تسببها هذه الولادة؟
طبعا أنا تكلمت عن أحيانا بيكون ضرورة إجراء العملية القيصرية، والآن أشرح المخاطر اللي بتكون معرض لها الأم والطفل والبيئة لو انتشرت هذه الثقافة بشكل عام. الأم ممكن تدخل في مضاعفات خطيرة أثناء التخدير. ممكن
هذه واحدة.
أيوة. ممكن يعني أثناء التخدير ممكن تحصل لها مشاكل تنفسية، مشاكل تحسس، مشاكل يعني هذا أثناء التخدير. أيضا بالعملية القيصرية الأم بتكون معرضة للإصابة بالالتهابات في مكان الشق الجراحي، وأيضا قد تتطور وتكون التهابات رحمية بعد العملية، فهذه واحدة أيضا من المخاطر.
عظيم.
النقطة الثالثة أيضا من المخاطر أنه الأم أثناء العملية القيصرية بتكون معرضة للنزيف الحاد، إما أثناء العملية أو بعد العملية. أيضا في العملية نفسها بتكون الأم معرضة للإصابة بالتمزقات، يسموها تمزقات في الأنسجة الأنسجة المحيطة بالرحم، مما يتطلب مزيد من الجراحة والتعب والإجراءات اللي يعني بتكون إضافية على الأم. أيضا الرضاعة الطبيعية بتتأثر أولاً بتتأثر بما أنه الأم تتأخر في اقترابها من طفلها ولمسها لطفلها وغير ذلك. النقطة الثانية بسبب وضعية جسدها والألم بيكون به صعوبة في الأداء في عملية الرضاعة. يعني ما بتقدرش ترضع بالشكل المطلوب.
صحيح.
مثل ما الأم اللي هي بخير متعافية يعني ولدت ولادة طبيعية. النقطة الأهم اللي هي المضاعفات المستقبلية. يعني الأم لو دخلت في عملية قيصرية إحنا أولى مثلا عملية قيصرية أولى إحنا نخاف إنه في المستقبل ولادتها المتكررة تكون أيضا
قيصرية
لأنه خلص بعد القيصريتين انتهت فرصتها في المحاولة.
صحيح.
فلازم إنه الثالثة تكون نفسها. أيضا ظهور الجروح والندوب في أماكن العملية. يعني لا تفكريش إنه العملية القيصرية بسيطة. العملية القيصرية من أكبر العمليات.
صحيح.
اللي ممكن تعمل فتحة في جسم الإنسان. تخيلي كم الطبقات اللي بتفتح أثناء هذه العملية. كم الطبقات التي بيخيطوها خياطة. يعني لو
يعني بعض النساء يظن إنه الحل الأنسب بدل ما توجع أثناء الولادة ساعة ساعتين أربع حتى عشر حتى 24 ساعة توجع وآلام المخاض بتكون مسهلة عند رب العالمين ورب يساعدها وهي صح ولادة وهي يعني ألم
ولكن هي ولادة ولكن جرت من مجراها الصحيح الفطري يعني الطبيعي كذي اسمها موجود فيها ولادة طبيعية لأنه يعني أنت تخيلي الولادة القيصرية بتفتح السكين الطبقة الخارجية الجلد يفتح تحتها الأنسجة الفات تفتح المسلز العضلات أيضا يفتح الغشاء اللي بيكون فاصل ما بين البطن والرحم أيضا بيفتح الرحم. يعني حسبي أنت كم الإجراءات اللي بتحصل بعدين هذه كلها الطبقات بتتخيط
وهنا بتحصل الالتصاقات
وهنا بتحصل المشاكل وهنا بتحصل طول فترة التشافي وهنا بتحصل الآلام اللي بتقول يعني المريضة غالبا بتكون طبعا هو الآن هي أسلوب أنا بالنسبة لي الموضوع أسهل
كطاقم طبي يعني
كطاقم طبي القيصري أسهل لهم يعني أنت الآن لو قلتي لطبيبة مثلا كم تجلسي في الولادة القيصرية وكم في الولادة الطبيعية ممكن تنتظرها في الولادة الطبيعية 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وتعمل لها القيصرية في نص ساعة
صحيح
وتطلعها جاهزة هي وطفلها صحيح. لكن أنا أتكلم من باب الضمير الطبي والضمير الإنساني وأنه هذا المريض أمانة بين يدي أي طبيب أنه اختر لها الخيار اللي يخرج من هذه التجربة أو من هذه المحاولة بأقل الخسائر
صحيح
أقل الخسائر الجسدية
صحيح. غير النفسية
الجسدية والنفسية أيضا فالقيصرية مضاعفاتها كثيرة جدا
غير استفعال مكان الجرح في بعض النساء مش عارفة كيف تهتم بمكان الجرح مش عارفة كيف
طبعا بيتم فصل العضلات فصلها فصل عضلات البطن لا تقطع بيتم فصلها فصل فأحيانا الأمهات بتعاني إنه بطنينا ما رجعتش مكانها بعد القيصرية أنا خلاص أنتي عندك حصل انفصال في العضلة يحتاج له وقت لما يرجع
فعلا وهذا الشكل المرأة هو واحد من أهم المحاور اللي بتركز عليها
أيه
طيب هذه التحديات وهذه العواقب بمقابلها هل الولادة الطبيعية أيضا لها مضاعفات علشان تكون وجه المقارنة عادلة وفي نفس الوقت نساعد الأم على اختيار الحل الأنسب
طيب أنت الآن لو قلتي لي يا دكتورة قارني لي بين الولادة الطبيعية والقيصرية أنا مهما قلت من مضاعفات موجودة في الولادة الطبيعية ما أتكونش بهذاك السوء اللي بيكون عندنا مخاطر ومضاعفات في الولادة القيصرية الولادة الطبيعية ممكن يحصل بعدها نزيف وممكن السيطرة عليه ممكن يحصل بعد التهابات ممكن تحصل بعدها من مضاعفاتها حدوث تمزقات أثناء الولادة أو إجراء الإبزوتومي أو الطبيبة هي اللي تقص بنفسها
وبعدين تخيط. الولادة الطويلة واحدة أيضا من المخاطر بالطول. الولادة إحنا بتوصل لها 24 ساعة وهي جالسة تتألم تتولد. هذه كلها مضاعفات
بسيطة.
لا لا مش بسيطة، هي مش بسيطة. ولا أهون أنا من ألم أي أحد أو أقول لفلانة لا أنت ولدتي طبيعي ما تألمتيش، هي تألمت اللي ولدت قيصرية. لا، الكل بيمر بمخاطر والكل بيمر بألم، ولكن أنا بين يعني الآن أفصل على المدى الطويل.
صحيح.
إنه مخاطر الولادة الطبيعية طبيعية.
صحيح، يعني ممكن أن أنت تتوقعيها في
مضاعفات، أقولها بصيغة ثانية، مضاعفات الولادة الطبيعية طبيعية.
ممكن حدوثها
ممكن حدوثها وسهل السيطرة عليها. ولكن مضاعفات الولادة القيصرية مؤلمة
فعلا،
وبترافق المريضة على المدى الطويل طوال عمرها،
معقدة،
وبتدخلها في 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 ايش اسميه، تدفع الثمن لو تكررت مرة ثانية. انه كل ولادة تكون هذه الإعاقة الدائمة. فهذا هي الموجود، يعني الكلام اللي اقدر انا الخصه بهذه الطريقة.
الفرق بين المضاعف بين المضاعفات الطبيعية والقيصرية، يعني نوجد ان القيصرية هي
هذه كم مضاعفات، مضاعفات الولادة مثل ما قلنا قبل شوي، مضاعفات الولادة الطبيعية طبيعية عادي،
يعني ممكن تسيطر عليها وألمها أخف والمرأة بتقوم بأخف الأضرار.
أي
يعني في مواضيع أخرى مثلا مثل يعني النواسير والبواسير وهذه الأشياء، ولكن نتكلم عنها في 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 حلقة أخرى علشان نعرف ما إذا كانت هذه المرأة هي من إحدى دواعي عملها للقيصرية، هي واحدة من هذه الأمراض. أنا أشتي أعرف يا دكتورة ما هي دواعي استخدام العملية، ما هو الممنوع، ما هي الأمراض المزمنة مثلا أو الأمراض الذي واجب الابتعاد عن العملية القيصرية إذا كانت المرأة يعني تمتلك واحد من هذه الأمراض أو تعاني من واحد من هذه الأمراض.
أنا ما أقدرش أقول أمراض، هي أصلا لو المريضة يعني في أمراض تمنع ولادتها بالقيصرية، فإحنا نقول نمنعها من يعني نمنعها من الحمل أفضل. يعني مثلا اللي عندها مشاكل في القلب ممكن هي بتكون ممنوعة من مثل يعني اللي عندها مثلا مشاكل كبيرة في القلب مثل فشل القلب، مثل ضعف يا عضلة القلب، كهربائية القلب فيها نوع من الاختلال، هذه بنمنعها من تجربة الحمل بشكل عام. لأنه حتى الطبيعية الولادة تحتاج منها مجهود. أيضا الأم اللي بيكون عندها مثلا فيروسات أو أمراض معدية مثل التهاب الكبد وغيرها، يحبذ أنه ولادتها أيضا بالعملية بتكون مشكلة متعبة. أصحاب الحالات النفسية، لو عند الأم مشاكل نفسية أو اضطرابات نفسية شديدة، خطر أنه أعمل لها هذا الجرح الكبير وهي مش أصلا ما بش عندها سيطرة على نفسها.
هذه نقطة مهمة يعني، وغالب الناس يقولوا كيف مريضة نفسية وتحمل، طيب والمريضة النفسية إيشو؟ يعني هم مش عارفين أنه لو نركز أو نفلتر حالاتنا، يعني كل الإنسان بيمر بضغط بنوعية معينة.
لا بتحصل يعني بتحصل إنه في إنسانة بتكون عايشة وبعدين تدخل عليها هذه الحالة النفسية أو المشكلة النفسية،
تدخل صدمة وكذا
وتحمل عادي. لكن أنا بنقولش إنه صعب، يعني واحد من الأشياء اللي إحنا بنشوفها إني صعوبة إنسانة عندها اختلال أو خلل نفسي
ما تستجيبش للعلاج،
ونعمل فيها هذا الجرح الكبير، وهي ما عاد تقدرش تسيطر على نفسها ولا تنتبه لنفسها ولا ترعى نفسها الرعاية الكافية.
عظيم. طيب دكتورة، كيف يمكن إدارة هذه المخاطر اللي ذكرتيها؟ مثلا سواء المخاطر اللي بتكون مصاحبة للعملية القيصرية أو الولادة القيصرية، كيف ممكن أنه نديرها أو نحسن أو نحافظ على حياة هذه المريضة ونحسن من جودة هذه العملية ونقلل من المضاعفات، كيف ممكن؟
طبعا إدارة المخاطر بالأمراض هذه أو إدارة المخاطر
اللي بتكون مع العملية القيصرية بتكون من البداية. من البداية منين؟ من البداية من قبل الحمل، من أثناء الحمل، من أثناء يعني التفكير وتحديد نوعية الولادة. يعني لما الواحد تكون عندها متابعة مستمرة، عندها طبيبة فحصتها، عرفت عتولد طبيعي أو عتولد قيصري، أسباب الولادة القيصري ليش، هي عارفة أنه هي في الشهر التاسع وجنينها متعرض أصلا ما تقدرش تولد طبيعي، هي عارفة أنه هي في التاسع وعندها مشكلة لازم تولد عملية، فبيكون التشخيص السريع يعني التشخيص المبكر أسهل، أسهل في إدارة المخاطر. أيضا بيساعد الأم أنه هي تحضر نفسها، ممكن تلتقي بأمهات ولدين بعمليات قيصرية، تسألهن عن التجربة، تسألهن تستشيرهن عن الـ 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 الأضرار اللي بيحصل، عن الآلام، عن يعني هتلقى شخص خاض نفس التجربة هذا فبتتكلم معه عن التجربة ونفسها. أيضا بيساعدها المتابعة المستمرة، بيساعدها على التخطيط للولادة، إن شو ولاد، من أين ولدني، من الطبيبة، أين المكان، متى الموعد. بيخليها أيضا محضرة نفسيا، شجاعة، قادرة على التعبير. هذا كله من الأمور اللي إحنا بنعمل إدارة للمخاطر أثناء الولادة القيصرية.
البلد يعني مثلا علشان النزيف نعمل أشياء معينة، وعلشان الجرح نعمل إجراءات معينة، وعلشان مثلا بعضهن بعد التخدير أو يسموه حركة الأمعاء بتوقف لحظات أعتقد أو لفترة من الزمن، فأنتي يعني النصائح هذه اللي قدمتيها بتجيبيها للأم.
أنا الآن أتكلم عن أم، أنا الآن أتكلم عن أم كيف ممكن تدير وضعها أثناء العملية القيصرية. أنا الآن أتكلم عن أشياء تخصها الأم بس، ما ذكرتش الأشياء اللي تخصها الكادر الطبي. أنا الآن أتكلم عن أم بتخطط للولادة، راحت تشوف جنينها كان بشكل وضعية غير مناسبة، متعرض، الطبيبة قالت لها أنت أدولدي عملية قيصرية، هي كيف بيكون التحضير عندها، كيف بيكون التخطيط، كيف بيكون التنسيق لهذه الرحلة، كيف بتسمع، كيف بتتفق مع من وأين وكيف ومتى. هي بتدير الأزمة اللي هي موجودة فيها الآن بنفسها، هي وأسرتها وزوجها. هذا بالنسبة لإدارة الأزمة أثناء أنه تم تقرير الأم. أثناء تقرير أنه هذه الأم تولد
طبيعي
سيزيريان،
سيزيريان صحيح
قيصري. أو قيصرية، ممكن تختار المكان، ممكن تختار كذا. أما بالنسبة لإدارة العملية أو السيطرة على العملية أو كيفية إجراء العملية من قبل الكادر الطبي، طبعا هم بيلزمهم في الكادر الطبي للعمليات القيصرية بيلزمهم أولا تقييم الحالة هذا اللي وصلت إليهم، أخذ فحوصاتها، أخذ المعلومات عنها، أخذ التاريخ المرضي، الكلام معها حول سبب العملية، ممكن أيضا يجروا لها الفحوصات عندهم في المستشفى في المكان اللي وصلته، تخطيط القلب، أشعة الصدر، كل هذه الأشياء اللازمة. أيوة. بيحددوا معها الموعد إذا كانت مش طارئة، يحددوا معها الموعد، يحددوا معها يتفقوا معها على نوعية خيار التخدير اللي عاد اختاره، تشتي خيار عام، التخدير عام أو تخدير نصفي، الأسهل لها وحسب حالتها الطبية. بالنسبة للتحضير هذا بالنسبة لتحضير المريض، إذا قدي هذا المريض جاهزة وقد أمورها كلها تمام، ندخل في التحضير الإيش؟ الجراحي. بيجهزوا أدواتهم، بيكون الجراح مستعد، بتكون الغرفة معدة
صحيح.
بشكل جيد ومعقمة وجاهزة، وبعدين يبدؤوا في عمل إدارة للمخاطر أو يسموها خطة الطوارئ التي قد ممكن تحدث أثناء العملية
صحيح.
وبعدين بالنسبة للرعاية ما بعد العملية، مثل ما أنتي الآن ذكرتي قلتي الأمعاء أو الكذا، هذه كلها أشياء إحنا بنسميها رعاية ما بعد العملية. رعاية ما بعد العملية إنه الأم إحنا طلعناها سليمة، طفلها سليم، تنفسها تمام، جلست في حالة إفاقة أو في غرفة الإفاقة إلى أن رجع وعيها نوعا ما. نحذر أهلها أو نتركها مثلا في المستشفى 24 ساعة إلى 72 ساعة حتى تأخذ جزء كبير من أدويتها داخل المستشفى. نركز على إدارة الألم وتخفيف الألم عن المريضة، متابعة أوقات دوائها أو إعطائها الأنتيبيوتيك بشكل مباشر أو بشكل صحيح، عشان إذا قررت الأم أنه تخرج أو يعني خلاص تحدد موعدها، موعد خروجها من المستشفى، تخرج وهي في وضع شبه كامل أو شبه عملنا كل اللي علينا، الباقي الآن ترتاح وتكمل أدويتها.
نصيحة تقدميها في ختام الحلقة للنساء حول الولادة الطبيعية والقيصرية، وكل ما تكون فيها المرأة فعلا قادرة على اتخاذ القرار المناسب، وإحنا بنساعدها من هذا المنبر يعني من ناحية التوعية والتثقيف، وتعتمد الحالة يعني تعتمد كل نوعية ولادة على حالة المرأة نفسها.
طبعا أنا أنصح كل أم مقبلة على الولادة إنه تكون يعني في واحد من الكتاب قال، كتب عن الأم، قال ستظلين أنت الشمعة التي تضيء كل ما حولها بدون ما حد يعرف قيمتها. يعني فأي أم تستشعر الفضل والرسالة اللي هي الآن بتؤديها وحجم المسؤولية وإقبالها على تجربة مثل هذا، مش أمر هين ولا أمر بسيط. الله عز وجل ذكر هذا الكلام في القرآن الكريم وأشاد بدور الأم في هذا الوضع في الحمل والولادة. بالنسبة للعائلة، عائلة الحامل بشكل عام لازم أنه يحتووها بالدعم النفسي والدعم العاطفي، أهلها، زوجها، أهل زوجها، أخواتها، الجميع يكون يعمل دافع إيجابي لهذه الأم. إذا كان ولا بد وجرت المقادير أنه لازم تعمل عملية قيصرية، فلازم تجلس مع طبيبتها وتتحدث معاها وتتكلم معاها عن أنه هل هذه العملية الآن اللي قررتها لي تعتبر آخر حل توصلنا له، كيف أنا ممكن أعمل، كيف هيئ نفسي، ما هي الأشياء اللي لازم أعرفها، تقرأ، تتثقف، تدخل المواقع، تشوف كيفية رعاية جروح ما بعد العمليات، كيفية يعني متى بيتم التشافي، متى ممكن أمشي، متى أقدر أرضع ابني، تحاول أنه تحصل على التغذية السليمة اللي تساعدها على التعافي بشكل يعني أسرع. وبالنسبة لهذا الكلام يدخل في ضمنها الولادة الطبيعية أيضا، الأم اللي تدخل تجربة الولادة الطبيعية لازم تلقى الدعم النفسي من أهل زوجها، من زوجها، من العائلة المحيطة بشكل عام، وتكون مستعدة للدخول في هذه التجربة، تحافظ على تغذيتها السليمة وبناء وعمل أنشطة بدنية صحية. أكررها دائما في كل لقاءاتي معاكم، أنشطة بدنية صحية، لأنه لما واحد يقول لها راحة تامة ما فيش حاجة اسمها راحة تامة
فعلا.
أنشطة بدنية صحية بما يضمن بحسب حالتها
وحفظ على سلامتها.
أيوة. ونسأل الله السلامة للجميع.
الله يحفظك دكتورة، شكرا جزيلا لك لهذه المعلومة، جزاك الله خير. مستمعي الكرام، نروح فاصل وإياكم ثم نعود لختام هذه الحلقة.
إذن مستمعينا، في ختام حلقتنا لهذا اليوم حول الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية، فوائدها وأيضا مضاعفاتها ودواعي عمل أو إجراء العمل القيصرية. الولادة الطبيعية طبعا تعتبر الخيار التقليدي اللي بيتيح للأم تجربة فريدة من نوعها، بحيث تشمل جميع مراحل المخاض والولادة، و على كثر فوائدها واحدة منها أنها تعزز روابط المحبة بين الأم والطفل وتساعد في التعافي السريع. على الرغم من فوائدها إلا أن لها آلام ومخاطر وألم شديد ومضاعفات أثناء المخاض، ولكن يمكن تجاوزها بإذن الله بنصائح طبية جيدة وسديدة. الولادة القيصرية أعزائنا تعتبر خيار ضروري في بعض الحالات، وتتم بشكل جراحي بحت، وتوفر أمانا للأم والجنين في ظروف معينة وليست في كل الحالات. لها مخاطر ومدة التعافي هي الأطول. من الضروري عزيزة الأم أن تكون على دراية بكيفية التعامل مع فترة التعافي لكل حالة. من الممكن أن تكون اختيار نوع الولادة متاحا، وفي بعض الحالات تكون اضطرارية، ولكن ندعو جميع الأمهات والآباء كذلك إلى البحث، الاستفسار، التشاور مع المختصين للحصول على المعلومات الصحيحة والدعم اللازم. أتمنى لكم حياة أفضل بإذن الله. نشكركم على المتابعة. تحياتي لمرأسة البرنامج ياسمين المعمري، كذلك من الهندسة والإخراج سهيل محمد، وكذلك تحياتي أنا يسرى الخلقي. في أمان الله.